الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل لإخراج خمسه. قلنا أن الجهة الخامسة في الحلال المختلط بالحرام هو البحث عن شرطية الجهل بصاحب المال والجهل بمقدار المال في تعلق الخمس به. أما الجهل بصاحب المال قلنا أنه يمكن استفادة شرطيته من أدلة الباب بأحد تقريبين، بقرينة وتقريب لفظي وبنكتة وقرينة لبية. أما القرينة والتقريب اللفظي فهو ورود هذا القيد وهذا الشرط في بعض روايات الباب كصحيحة عمار بن مروان التي ورد فيها: إذا لم يعرف صاحبه. كذلك رواية الحسن بن زياد: واجتنب ما كان صاحبه يعلم. وأما القرينة اللبية فهي وضوح وارتكازية لزوم إيصال المال إلى صاحبه إذا كان صاحبه معلوما ويمكن إيصال المال إليه وجلب رضاه، فإن هذه المسألة بمكان من الوضوح والارتكازية في الذهن العرفي والمتشرعي، بحيث يمنع من أن ينعقد إطلاق في روايات الباب. وبهذه القرينة الثانية أيضا نمنع عن إطلاق صحيحة عمار بن مروان لموارد العلم الإجمالي بالمالك المردد بين أطراف محصورة، بحيث يمكن إرضاء المالك ولو إجمالا في ضمنهم في مثل هذه الحالة، وإن كان إطلاق المستثنى منه في نفسه لفظا يشمله، لأن التعريف إذا لم يعرف صاحبه يقصد به العلم التفصيلي، إذ المعرفة تعني التشخيص كما قلنا. بل هنا بالخصوص لا بد أن يكون المراد به التفصيلي، باعتبار أن العلم إجمالا بوجود المالك معلوم على كل حال. وإنما نمنع من إطلاق المستثنى من، يعني إطلاق التخميس لمال لا يعرف صاحبه تفصيلا لكن يعرف إجمالا بنحو الشبهة المحصورة بتلك النكتة. فمن هنا لا إطلاق في هذه الروايات لموارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة بوجود المالك بين اثنين أو ثلاث أو عشرة مثلا، بحيث يمكن إرضاء هذا المالك. وسوف يأتي مزيد تفصيل حول موارد العلم الإجمالي بالمالك بنحو الشبهة المحصورة. انتهينا إلى الجهل بالمقدار، إلى شرطية الجهل بالمقدار في تعلق الخمس في المال المختلط بالحرام، أي لا بد أن يكون مقدار الحرام مجهولا، لا يعلم أن المقدار المحرم من أمواله المختلطة بمال الغير بأي مقدار. هنا توجد احتمالات ثلاثة. احتمال ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره من عدم اشتراط الجهل بالمقدار أصلا، وإنما الميزان الجهل بصاحب المال فقط. فحتى لو علم تفصيلا بأن المقدار المختلط بالحرام مثلا أكثر من خمس المال، سدس ربع المال، ثلث المال أو أقل، يكون التطهير تطهير المال بدفع خمسه. الاحتمال الثاني ما اختاره الماتن قدس سره، فإن الماتن على ما سوف يأتي في مسألة قادمة يصرح فيها بأن الشرط عدم العلم التفصيلي بالمقدار. اشتراط عدم العلم التفصيلي بالمقدار، سواء كان له علم إجمالي بزيادة المقدار عن الخمس أو بنقيصته عن الخمس أو لم يكن له علم إجمالي كذلك. الميزان أن لا يكون المقدار الحرام معلوما تفصيلا، أنه مثلا السدس أو أنه العشر أو أنه الثلث، لو كان معلوما تفصيلا حينئذ لا يكون مشمولا لأخبار البار، لكن لو كان مجهولا لا يعلم أي مقدار من المال حرام أي للغير، حتى لو علم أنه على كل تقدير هذا الحرام أكثر من الخمس، لكن لا أدري بأي مقدار أكثر من الخمس، أكثر من الخمس مثلا بمقدار الربع، بمقدار الثلث، حتى لو علم بكونه أكثر من الخمس أو علم بأنه أقل من الخمس، يعلم أنه مثلا لا يبلغ الخمس لكن لا يدري هل هو سدس المال أو هو عشر المال، مجرد عدم العلم التفصيلي بالمقدار كاف في تعلق الخمس، سواء علم إجمالا بكثرته بزيادته أو نقيصته عن الخمس، وشك في مقدار النقيصة والزيادة، وجهل مقدار النقيصة أو الزيادة، أو لم يكن له علم. هذا أيضا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث مختاره أكثر أو غالب المحشين على العروة على كلام السيد الماتن هنا، من اشتراط الجهل المطلق، بمعنى عدم العلم تفصيلا بمقدار الحرام، وعدم العلم أيضا إجمالا بأن هذا الحرام الذي هو للغير أكثر من الخمس، فلو كان يعلم بأنه أكثر من الخمس لا يكفي في تطهير المال دفع الخمس، وإن كان مقداره تفصيلا غير معلوم، وكذلك لو كان أقل من علم بأنه على كل حال أقل من الخمس لا يجب دفع الخمس، وإن كان مقداره مجهولا الأقل هذا المقدار الذي هو يعلم به ويعلم بأنه لا يبلغ الخمس من المال، لكن بأي مقدار هو سدس المال عشر المال ثمن المال في مثل هذه الموارد لا يتعلم. إذن فالاحتمالات ثلاثة: عدم الشرطية أصلا كما ذهب إليه صاحب الحذائر، وشرطية عدم العلم التفصيلي فقط، وشرطية الجهل المطلق يعني عدم العلم التفصيلي بالمقدار، وعدم العلم أيضا إجمالا بأنه أكثر من الخمس أو بأنه أنقص من الخمس. فيكون موارد احتمال كون المعلوم بالإجمال حرمته في المال بمقدار الخمس، خصوص الموارد التي يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال بمقدار الخمس، يكون مشمولا لهذه الأخبار والروايات، وأما في غيره فيختلف الحكم، ولا يكفي في التطهير حينئذ دفع الخمس إذا كان أكثر من الخمس ولو لم يكن معلوما مقداره تفصيلا. ما يمكن أن يكون مدركا للاحتمال الأول الذي ذهب إليه صاحب الحدائق ودافع عنه كثيرا هو التمسك بإطلاقات الروايات، بدعوى أن الروايات التي هي المهم في محل كلامنا لم يؤخذ في شيء منها عنوان عدم العلم أو الجهل بمقدار الحرام الذي ورد في هذه الروايات، أنه لا يعرف صاحبه إذا لم تعرف صاحبه، أما أنه مقداره أي معلوم تفصيلا مقدار الحرام أو لا غير مفروض في هذه الروايات. المفروض في هذه الروايات مجرد اختلاط الحلال بالحرام، واختلاط الحلال بالحرام يعقل مع العلم التفصيلي بمقدار الحرام، فإن الاختلاط كما قلنا يعني عدم التمييز، عدم إمكان تمييز الحرام عن الحلال، سواء كان مقداره معلوما تفصيلا أو مجهولا، وعلى تقدير الجهل يعلم إجمالا بكونه أقل من الخمس أو يعلم إجمالا بكونه أكثر من الخمس أو لا يعلم. شيء من هذه الخصوصيات غير مأخوذة في هذه الروايات. إذن ففي تمام الموارد نحن نتمسك بهذه الروايات بإطلاقها ونقول الخمس يكون مطهرا تعبدا، مطهرا تعبديا للمال الذي اختلط فيه الحلال، حلال الإنسان مع الحرام أي مع مال الغير إذا كان لا يعرف صاحبه. خصوصا صحيحة عمار التي ورد فيها ابتداء هذا العنوان، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، حيث أن هذه الصحيحة ليس فيها تلك التعبيرات الواردة في معتبرة السكوني، إني اكتسبت أو أصبت مالا أغمضت في مطالبه. هناك قد يقال أن هذا السياق عادة لا يكون إلا مع الجهل بالمقدار، من أغمض في مطالب المال ومكاسب المال قد يعني من البعيد أن يعلم مقدار الحرام بأي مقدار، هو ما يكون بالإغماض، الإغماض كأنه يوحي بنحو من عدم الالتفات والجهل ونحو ذلك، فعادة لا يعلم أن مقدار الحرام بأي مقدار هو. أما صحيحة عمار الكلام ابتداء من الإمام، سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه الخمس، خصوصا مع تصديه لبيان القيد إذا لم يعرف صاحبه، ولو كان يوجد قيد آخر وهو إذا لم يعلم مقداره، كان ينبغي أن يذكره أيضا إذا لم يعلم مقداره، لأنه تصدى لبيان القيد وبيان الشرط من ناحية الجهل بصاحب المال. إذن فالإطلاق منعقد مثلا فيه في صحيحة عمار على أنه لا يشترط أكثر من الجهل بصاحب المال، ويكون التخميس مطهرا تعبديا لهذا المال الذي اختلط فيه الحرام والحلال، ولو علم تفصيلا بأن الحرام مثلا أكثر من الخمس وعلم مقداره أيضا. هذا مدرك بما يمكن أن يكون مدركا من صاحب الحدائق. طبعا كلام صاحب الحدائق عندما تعرض لهذه المسألة هو اتجه إلى بيان أن هذا المورد الذي هو مورد أخبار الباب يختلف عما هو مورد روايات التصدق في مجهول المالك، وأن تلك الروايات موضوعها وموردها المال المعين غير المختلط والمميز. فالمال المتميز إذا لم يعرف صاحبه يجب التصدق به لا يخمس، لكن المال يخمس تطهيره بالتخميس سواء علم مقدار الحرام المختلط أو لا لم يعلم ذلك. تصدى هو لبيان أن روايات التصدق لا إطلاق لها للمقام، بينما المهم أن روايات المقام له لها إطلاق لموارد العلم التفصيلي بالحرام، لا أن تلك الروايات لها إطلاق أو ليس لها إطلاق. على كل حال كأنه يقصد بيان أنه يوجد فرق بين مورد هذه الروايات ومورد تلك الروايات. مورد روايات التصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه إنما هو المال المتميز المال المعلوم، وأما مورد رواياتنا المال الذي اختلط، والاختلاط بنفسه يجعل حينئذ عدم إمكان تشخيص المال الذي ينبغي أن نتصدق به، أيضا يحتاج إلى نحو مراضات ومصالحة مع المالك أو وليه الذي هو الإمام لا محالة، فيكون تطهيره بالخمس الذي رضي به الإمام ورضي به الله سبحانه وتعالى في الأشياء. فتمسك بإطلاق الروايات وأفتى بأن هذا مطهر تعب. ما يمكن أن يكون مدركا للقول الثاني الذي ذهب إليه الماتن قدس سر الماتن، قال يشترط عدم العلم التفصيلي كما قال هنا مع الجهل بصاحبه وبمقداره، يقصد بالجهل بمقداره أي عدم العلم التفصيلي بالمقدار، سواء علم إجمالا بأن الحرام الذي لا يعلم تفصيلا مقداره أكثر من الخمس أو لم يعلم، أو علم بأنه أنقص من الخمس أو لم يعلم، فإن هذا مقتضى إطلاق كلامه هنا ومقتضى تصريحه فيما بعد في مسألة تأتي. هناك يصرح لو لم يعلم بالمقدار تفصيلا لكن علم إجمالا بأن الحرام مثلا أكثر من الخمس لكن لم يعلم مقداره تفصيلا،
أيضا يصرح السيد المعتن هناك بأنه يكون دفع خمسه مطهرا للمال تعبدا. إذن فالسيد المعتن يرى أن الشرط عدم العلم التفصيلي، سواء علم إجمالا أو لم يعلم إجمالا بكون الحرام أكثر، لابد أن لا يكون مقدار المال الذي هو للغير معلوما قدره بالتفصيل، أما إذا كان معلوما فلا يجب فيه الخمس حينئذ، يتصدق به، يتصدق بالمقدار المعلوم. وأما إذا لم يكن معلوما ولو علم إجمالا بأنه أكثر من الخمس بس بأي مقدار لا يدري، مع ذلك يكون مشمولا لأدلة الخمس. كأنه يرى أن روايات التصدق موضوعها أوسع من المال المتميز، يشمل المال المخلوط، موضوعها المال المعلوم مقداره سواء كان متميزا أو كان المال غير متميز، كان المال مختلطا، كلما كان مقدار مال الغير مشخصا أن ما يملكه الغير في أمواله سواء المتميزة مع التمييز أو مع الاختلاط، مال الغير مشخص أنه مثلا كذا مقدار ما يساوي 10 دنانير، كلما كان مقداره مشخصا لا جهل في مقداره يكون مشمولا لأخبار التصدق، فلا بد أن يتصدق به عن مالكه كما هو الحال في موارد المال المتميز، لأن مالكه مجهول لا يعرف. وكلما لم يكن هناك علم تفصيلي بمال الغير بحيث يحتاج إبراء المال عن ما يحتمل كونه مال الغير إلى مصالحة مراضات ونحو ذلك، هذا يكون مشمول بإخبار التطهير بالخمس التي تدل على أن الخمس مطهر للمال، وأن الله الذي هو الإمام الذي هو ولي المالك قد رضي من هذا المال من حق الغير الموجود في المال بمقدار الخمس، وإن علم إجمالا بأن ذاك المقدار أكثر من الخمس هذا مطهر تعبدي كما يصرح به فيما سبق. فهو هكذا يفهم قدس سره، يفهم أن روايات التصدق موضوعها المال الذي لا يعلم صاحبه ويكون مقداره معلوما سواء كان عينه مشخصة في الخارج أو عينه مختلطة مع الأموال، طالما مقداره ما دام أصل مقداره ومال الغير مشخص هنا يكون مشمولا لأخبار التصدق. وأما إذا كان المقدار غير معلوم بالتفصيل ولو علم إجمالا أكثريته هنا لا بد من التخميس، والتخميس يكون كافيا ومطهرا. مدرك هذا القول يحتاج في إثبات مدرك هذا القول من أمرين: الأمر الأول من دفع مدعى صاحب الحدائق من أن أخبار الباب مطلقة شاملة لموارد العلم التفصيلي بالمال بمقدار مال الغير، أم مختلط مع الحرام حيث كان يقول لم يكن قيد في هذه الروايات. فلا بد أولا من إثبات عدم إطلاق روايات الباب لموارد العلم التفصيلي بالحرام مع الاختلاط في عين المال بالحلال، وثانيا إثبات أن تلك الأخبار أخبار التصدق تشمل موارد العلم التفصيلي بمقدار الحرام مع الاختلاط، فإن تلك الأخبار موردها المال المتميز للمال المختلط كما يدعي صاحب الحدائق. يعني صاحب الحدائق له دعويان: دعوى أن أخبار التصدق موردها وموضوعها المال المتميز ولا يمكن أن يتعدى منه إلى المال المختلط للغير الذي يحتاج فصله إلى ولاية على الغير. هذه دعوة أولى لصاحب الحدائق. دعوة ثانية أن رواياتنا مطلقة تشمل موارد العلم التفصيلي بمقدار الحرام في فرض الاختلاط، لأن موردها المختلط بلا قيد، بلا قيد إلا أن لا يعرف صاحبه، فيكون شاملا لموارد العلم التفصيلي بمقدار الحرام مع الاختلاط. إذن فالماتين لابد له لتخريج قوله ومن تهى إليه من أنه في مورد العلم التفصيلي مع الاختلاط هذا يلحق بالمال المتميز يتصدق به عن مالك، في مورد
جهل وعدم العلم التفصيلي ولو مع العلم الإجمالي بالزيادة أو بالنقيصة، هذا مشمول لروايات الباب. فلا بد أن يثبت أن موارد العلم التفصيلي مع الاختلاف خارج عن روايات الباب وداخل في روايات التصدق. يعني كلتا الدعويين لصاحب الحدائق لا بد من تفنيدها لا محالة. حينئذ يمكن أن يكون مدرك شمول روايات الباب، مدرك عدم شمول روايات الباب لموارد العلم التفصيلي عند المصنف هو استظهار أن المراد من الاختلاط في هذه الروايات الحلال المختلط بالحرام، الاختلاط المطلق في صحيحة عمار. أما رواية السكوني والحسن بن أبي زياد حسن بن زياد فمن الواضح كما قلنا أنها ناظرة إلى من لا يعرف مقدار المال. أغمضت في موارده، قلنا أن الإغماض يسابق نحو من الجهل والشك. تلك من الواضح أنها لا إطلاق لها لموارد العلم التفصيلي بمقدار الحرام. المهم صحيحة عمار بن مروان حيث لم يرد فيه تعبير بأغمضت لم أعرف حرام منه من الحلال من الحرام، وإنما ورد ابتداء التعبير بأنه أنه الحلال المختلط في الحرام إذا لم يعرف صاحبه فيه خمسة. حينئذ لعل السيد الماتين يرى أن عنوان الاختلاط ظاهر في الاختلاط المطلق لا في مطلق الاختلاط، والاختلاط المطلق أن يكون العين مختلطا والكم أيضا مختلطا، يعني لا يعرف حتى كمية المال. وحينئذ إذا استظهر هذا المعنى المال المختلط بالحرام، أي المال الذي لا اختلط حرامه بحلاله اختلاطا تاما، والاختلاط التام والمطلق إنما يكون بالاختلاط عين كم دينار كم درهم للغير في أمواله، هذا هو الذي يكون ظاهر الاختلاط. حينئذ بناء على هذا لا تكون لهذه الصحيحة دلالة على شمول موارد العلم التفصيلي. نعم تشمل موارد العلم الإجمالي بكون تشمل تمام موارد عدم العلم بكمية الحرام، سواء كان يعلم إجمالا بأنه أكثر من الخمس أو لا يعلم، يعلم إجمالا بأنه أنقص من الخمس أو لا يعلم. فبهذا بهذه النكتة وهو استظهار إرادة الاختلاط المطلق لا مطلق الاختلاط من كلمة المختلط بالحرام الوارد في صحيحة عمار، يتم حينئذ هذا التفصيل الذي ذكره صاحب العروة قدس سره من أن الروايات إطلاقها لموارد العلم الإجمالي بكون الحرام أكثر من الخمس أو أقل موجودة، لكن إطلاقها لموارد العلم التفصيلي بمقدار الحرام وكميته غير موجود، لأن في هذا المورد الثاني لا اختلاط مطلق بخلاف المورد الأول. في المورد الأول قد اختلط الحرام بالحلال حتى في كميته لأنه لا يعلم تفصيلا كميته أي مقدار. إذا كان لا يدري أن الحرام هل هو مثلا ربع ماله أو أن الحرام ثلث ماله، هنا أيضا يوجد اختلاط مطلق هم في العين عدم التمييز وهم في ناحية الكمية أيضا، بخلاف ما لو علم بأن المقدار الذي هو محرم من هذا المال مثلا خمسه أو سدسه أو ثلثه بالتفصيل، هنا لا اختلاط إلا في ناحية العين، وأما الكمية فلا اختلاط ولا يوجد عدم الميز فيه بل مميز الكمية. إذن فالأخبار أو صحيحة عمار لا تكون شاملة لموارد العلم التفصيلي بمقدار الحرام، لكن تكون شاملة لموارد العلم الإجمالي بأن الحرام أكثر من الخمس أو أنقص من الخمس. موارد العلم التفصيلي كيف أدخلها أدرجها في روايات التصدق إذا علم تفصيلا بأن الحرام عبارة عن مثلا ثلث المال أو عن سدس المال، قال هنا لا بد أن يتصدق به كما سوف يأتي لشمول أخبار التصدق له. كيف تشمله أخبار التصدق مع أن صاحب الحدائق قال بأن أخبار التصدق موردها المال المتميز
والتعدي من المال المتميز إلى المال غير المتميز المختلط الذي يحتاج فيه إلى ولاية على صاحب المال، وهذه الولاية غير موجودة للمال لهذا المالك، موجودة للإمام، فيحتاج إلى تخميس، ولا يمكن أن يتصدق بنفسه وإن كانت الكمية معلومة. الكمية معلومة لكن العين مختلط بحسب الفرض، ويكفي في عدم جواز التصرف في مال الغير أن يكون من حيث العين المال مشتبها مرددا بين هذا المال أو ذاك المال. كيف يتصرف هذا المال المالك الحلال؟ كيف يتصدق مع أنه لا يدري أي هذه الأموال تكون للغير؟ في المال المتميز مال الغير متميز، هذا هو مال الغير يتصدق به كما أمرته روايات التصدق. أما هنا قبل التصدق يحتاج إلى شيء يعين ما يكون للغير لا كمية، فإن كميته بحسب الفرض معلومة تفصيلا، لكن موردا فإن هذه الكمية مرددة أنه في هذا المال في هذا المال أو في ذاك المال، فحينئذ لا بد له كما لو مثلا دار أمر دراهم الغير بين هذا الدرهم أو ذاك الدرهم أو ذاك الدرهم، يعلم بأن مال الغير مثلا 10 دراهم في مجموعة هذه الدراهم أو 10 دنانير في مجموعة هذه الدنانير، لكن أية 10 دراهم أو أية 10 دنانير لا يعلم بها. حينئذ تعيين هذه 10 للتصدق به قبل التصدق لابد أن تتعين هذه 10 لأن تكون للغير، وإلا إذا لا تتعين في أنها تكون للغير كيف لم يتصدق بمال الغير؟ تصدق بمال نفسه، لعله تصدق بمال نفسه، فيحتاج إلى تعيين مسبق، وتلك الأخبار أخبار التصدق لا تدل على ذلك. إذن كيف تلغى هذه الخصوصية المفرقة بين موارد الاختلاط حتى مع العلم التفصيلي بالكمية مع موارد التميز التي هي موارد أخبار التصدق؟ هذه يمكن للسيد الماتن على ما سوف تأتي الإشارة إليه أن يجيب عن بأن أخبار التصدق وإن كان موردها المال المتميز، وهذه الخصوصية التي ذكرت خصوصية في نفسها يمكن أن تكون مفرقة، وهي أن المال غير المتميز المختلط حتى إذا كانت كميته معروفة ومعلومة تعيينها وإفرازها خارجا يحتاج إلى ولاية على مال الغير، ولا يمكن إلغاء هذه الخصوصية والتعدي من مورد المال المتميز إلى هذا المورد في نفسه. فالتعدي في نفسه مع وجود هذا الفارق المفرق لولا الدليل الخاص عليه لا يمكن، لكن يدعى أن هذه الخصوصية يوجد دليل على إلغائها في روايات التصدق، فإنه قد ورد في بعض روايات التصدق الأمر ببيع مال الغير، أنه بع مال الغير وتصدق بثمنه على أصحابك أو على أهل الولاية، كما في صحيحة يونس لعله، صحيحة يونس التي تقدمت الإشارة إليها وسوف تأتي أيضا، ورد فيها الأمر بالبيع، بع مال الغير هذا المال المتميز بعه وتصدق بماله بثمنه. هذا تدلنا هذه الصحيحة بهذه الخصوصية الواردة فيها أن خصوصية العين والتصدق بالعين ملغية شرعا، وإلا كان ينبغي أن يأمر بالتصدق بالعين لا بالثمن والمالية. تدلنا هذه الصحيحة أن خصوصية العين ملغية، أو قولوا تدلنا على أن لهذا الإنسان الذي يريد أن يتصدق أعطي له الولاية في أن يتصدق بثمن مال الغير بمالية مال الغير. طب إذا كان قد أعطي له الولاية بأن يتصرف في مال الغير بالبيع والشراء والتمليك، وكانت تصرفه نافذا، ولايته فعلية ونافذة، وإذن الإفراز والتعيين أخف مؤونة بكثير من البيع، من بيع مال الغير. بيع مال الغير يحتاج إلى ولاية أشد وأعظم وأكثر بحسب الحقيقة من مجرد إفراز المال المشترك بين اثنين، والذي اختلط فيه مالي مع مال الغير ذاك يكون أخف مؤونة. فنستفيد من هذه الخصوصية الواردة في صحيحة يونس بحسب الحقيقة نستفيد أن هذا المقدار من الولاية بل أكثر من هذا المقدار من الولاية إفراز مقدار ما يرجع للغير من الأموال المختلطة أعطي للمتصدق لأنه أعطي له حق أن يبيع أو هو يمتلك ويدفع ثمنه كما يجوز له أن يبيع هو يتملك ويدفع ثمنه وقيمته يتصدق بثمنه وقيمته عن مالكه المجهول إذن فهذه الخصوصية الواردة في روايات التصدق في بعض روايات التصدق تكون دليلا على إلغاء هذه النكتة التي ربما يريد الإشارة إليها صاحب الحدائق فإن صاحب الحدائق يكثر الكلام حول أنه كيف يتعدون من مورد رواية التصدق إلى محل الكلام هناك المتميز مال الغير هنا غير متميز مختلط والاختلاط يحتاج إلى تعيين والتعيين ولاية على المال هذه الكلمات في نفسها صحيحة لولا هذه النكتة كلام صاحب الحدائق وهو عدم إمكان التعدي من مورد روايات التصدق التي هي الذي هو مورد المال المتميز للغير إلى المال المختلط هذا التعدي لا وجه له دال على وجود هذا المقدار من الولاية للمتصدق بأن يتصرف في عين الغير ويتصدق بثمنه إذن فالتصدق اللازم ليس اللازم التصدق بشخص العين وإنما التصدق بمالية العين وقيمة العين حتى لو توقف ذلك على أن يبيع فضلا من أن يفرز أن يعينه في هذه الدراهم لا تلك الدراهم إذن يستفاد من هذا أن هذا المقدار من الولاية ولاية التمييز بل ولاية البيع وتبديل العين بالنقود بالثمن حتى بهذا المقدار ثم التصدق بالثمن هذا المقدار من الولاية محطاة هذا المقدار الموجود في المقام أقل من هذا المقدار بكثير وهو أن يفرز 10 دنانير الغير في هذه 10 دنانير التي هي مثل العشر الأخرى مثل العشرات الأخرى الموجودة ضمن أمواله مثلا إذن فبهذه الخصوصية تلغى بهذه النكتة الواردة في صحيحة يونس نلغي عقول نستفيد إعطاء هذا المقدار من الولاية لمن يجب عليه أن يتصدق بمال الغير وبهذا يتم التفصيل الذي ذكره السيد المعتين وهو أنه إذا كان المال المختلط بالحرام مقدار مال الغير فيه معلوما تفصيلا هذا مشمول لأخبار التصدق لأن في الكمية والمالية التي لا بد أن يتصدق بها لا شك ولا يحتاج إلى مقاسمة مع الإمام مع ولي المالك المجهول بأن يأخذ خمسه ويدع الباقي له هنا مال الغير معين وإن كان شخصه ليس معينا ماليته معينة ولا يجب على المتصدق إلا أن يتصدق بمالية مال الغير لا بشخص مال الغير بدليل ما في صحيح يونس فيكون مشمولا حينئذ لتلك الروايات لإطلاق رواية صحيحة يونس وأما إذا كان مقدار مال الغير أيضا مجهولا لا يعلم بالتفصيل بأي مقدار يكون للغير بحيث يحتاج تحديد المالية والمقدار والنسبة التي تكون للغير في الأموال المختلطة أيضا إلى ولاية هنا روايات خمس تريد أن تحدد هذا الأمر وتريد أن تعمل هذه الولاية وتعطي هذه الولاية للإمام أن الإمام قد حدد مثلا ذلك بالخمس وهذا تحديد تعبدي ولو علم إجمالا بأنه هذا المقدار الذي للغير إجمالا أكثر من الخمس فليكن أكثر من الخمس حيث أنه لا مقيد في الروايات والاختلاط ينطبق في المقام كما وكيفا وموردا وعينا إذن فيكون مشمولا لإطلاق الروايات الدالة على لزوم على تحديد مقدار الخمس عن الغير عن الحرام الذي هو للغير بحسب الحقيقة عن مال الغير تحديد كميته بالخمس ورضاء ولي الغير وهو صاحب الخمس رضاه بهذا المقدار فيكون مطهرا تعبديا هذا خير ما يمكن أن يذكر في وجه تخريج قول السيد المعتن الذي هو القول الثاني من هذه يعني والاحتمال الثاني من هذه الاحتمالات هذا أيضا مدرك الاحتمال الثاني وأما مدرك الاحتمال الثالث فسوف يأتي إن شاء الله
بس دیگه نبیش تردیگ شنبه چرا شنبه بعد چرا تعطیل باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و افضل الصلوات على انبیاء المرسلین و على الطیبین الطاهرین كان الحديث في شرطية الجهل بمقدار المال الحرام المختلط بالحرام بالحلال في وجوب الخمس فيه. وقلنا أن الاحتمالات ثلاثة: احتمال ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره من عدم اشتراط الجهل بالمقدار أصلا، فحتى لو علم تفصيلا مقدار المال الحرام المختلط وعلم كونه أكثر أو أنقص من الخمس يجب دفع الخمس، ويكون التطهير بدفع الخمس حكما تعبديا. الاحتمال الثالث ما اختاره السيد الماتن قدس سره من اشتراط عدم العلم التفصيلي بمقدار الحرام، فلو كان المقدار معلوما بالتفصيل لا يجب الخمس، بل يجب دفع ذلك المقدار والتصدق به على الفقير على ما سوف يصرح به في مسألة قادمة. وأما مع عدم العلم التفصيلي بالمقدار حينئذ يجب يثبت الخمس في المال، ولو علم إجمالا بأن مقدار الخمس أكثر من مقدار الحرام أكثر من الخمس، أو علم بأنه أقل من الخمس، باعتبار أنه يستفاد من إطلاقات الروايات أن مطهره هو الخمس تعبدا. تقدم بالأمس مدرك كل من القولين مفصلا ومشروحا. قلنا أن هناك احتمال ثالث وهو ظاهر أكثر المحشين على العروة، وهو اشتراط الجهل المطلق بمقدار الحرام، أي عدم العلم تفصيلا بمقدار الحرام وعدم العلم بأن الحرام أكثر من الخمس. وإلا لو علم بأن الحرام أكثر من الخمس إجمالا ولو شك في مقداره ومقدار زيادته، فلا علم تفصيلي بمقداره، لكن يعلم إجمالا أنه أكثر من الخمس. مع ذلك هنا لا يجب الخمس في هذا المال، وإنما يكون حكمه التصدق على ما سوف يأتي. وكذلك لو علم بأنه أنقص من الخمس، علم إجمالا بأن الحرام لا يكون أكثر من السدس مثلا بمقدار سدس المال أو ثمن المال، لكن لا يدرى أنه بأي مقدار تفصيلا، هنا أيضا لا يجب الخمس، بل يكفي إعطاء ما يعلم بأنه ما يتيقن بوجوده في المال المختلط على ما سوف يأتي أيضا. إذن فيشترط عدم العلم التفصيلي بالمقدار وعدم العلم الإجمالي بكون المقدار المحرم أكثر من الخمس أو أنقص من الخمس وإن لم يعلم مقداره، يعني لابد أن يحتمل انطباقه على الخمس، لابد أن يحتمل انطباق المعلوم الحرام المختلط الإجمالي، يحتمل انطباقه وكونه بمقدار الخمس. هذا الاحتمال الثالث يمكن أن يذكر في مقام توجيهه وتخريجه أحد وجهين: الوجه الأول استظهار ذلك من ذيل معتبرة السكون، حيث أن معتبرة السكون كان قد ورد في ذيلها تعبير، كان يقول في ذيلها: فإن تصدق بخمس مالك أو أخرج خمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. يقال أن ظاهر هذا الذيل وهذا التعبير والتعليل الإمام ظاهره أن الجهل بمقدار الحرام يكون بنحو بحيث يحتاج أخذ الخمس منه مقدار الخمس من المال في مقام التطهير إلى مراضات ورضا بين المالك للحلال المختلط وبين ولي المالك للحرام وهو صاحب الخمس مثلا. فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. رضي معناه كأن هنا نحو مراضات نحو مصالحة تقع بين صاحب الحلال وبين صاحب الخمس الذي هو الشارع والذي هو الولي على المال الحرام أو المالك للمال الحرام. حينئذ يقال بأن ظاهر هذا ظاهره والمستفاد من حينئذ أن هذا الجهل يكون بنحو بحيث يحتمل انطباقه على الخمس، على الأقل يوجد احتمال انطباقه على الخمس، لأن المصالحة والمراضات إنما يكون بالأمر الذي على الأقل يحتمل أن يكون هذا هو ذاك الأمر الواقعي. وأما شيء يقطع بأنه خلاف الواقع، خلاف المقدار الواقعي، كما لو علم بأن المال أنقص من الحرام أو علم على كل حال من الخمس، هنا بعد مصالحة ومراضات لا تكون، وإنما هبة وتنازل عن أحد الطرفين، لا مراضات ومصالحة. إذن فقوله إن الله قد رضي من الحلال من الأشياء بالخمس يستظهر منه أن هنا يحتمل على الأقل انطباق ذلك المقدار الحرام على ما جعل مال المصالحة وما جعل مال المراضات بين ولي الحرام وهو صاحب الخمس وبين صاحب الحلال، فيستظهر من ذلك احتمال انطباق المقدار الحرام على مقدار الخمس، وهو معنى اشتراط عدم العلم إجمالا أيضا فضلا عن تفصيلا عن العلم التفصيلي، عدم العلم إجمالا بكون الحرام أكثر من الخمس أو بكون الحرام أنقص من الخمس، إذ هناك لا يحتمل حينئذ انطباقه على الخمس، يعلم بعدم انطباقه على مقدار الخمس، يعلم بزيادته في الفرع الأول أو يعلم بنقيصته وأنه أخذ أكثر من هذا الإنسان في الفرع الثاني، وهذا ليس فيه مصالحة ومراضات عرفا. هذا الواجب لو تم غاية ما يقتضيه هو عدم وجود الإطلاق في هذه المعتبرة، يعني معتبرة السكوني لا إطلاق لها حينئذ بقرينة هذا الذيل وهذا التعليل لموارد العلم الإجمالي بكون الحرام أكثر من الخمس، أو العلم إجمالا بأن الحرام المختلط أنقص من الخمس، لكن هذا لا يجعل لهذه المعتبرة مفهوما ودلالة على التخصيص وانتفاء الخمس فيما إذا كان يعلم إجمالا أن الحرام أكثر من الخمس أو أن الحرام أنقص من الخمس. فإذا لم ينعقد فيه مفهوم على النافي يبقى إطلاق صحيحة عمار بن مروان على حجيته، لأن هذه الرواية قاصرة لا إطلاق فيها، أما تلك لا فيها إطلاق، لأنها تقول في الحلال المختلط في الحرام إذا لم يعرف صاحبه الخمس. فهذا الواجه غاية ما يصنع هو أنه يهدم الإطلاق في معتبرة السكوني، يعني في بعض روايات الباب، ولا يهدم الإطلاق في تمام روايات الباب، لأنه لا يتشكل له مفهوم للرواية مفهوم حينئذ حتى نخصص ونقيد به إطلاق صحيحة عمار ابن مروان، فيبقى ذاك الإطلاق لا بس حتى التعليل. هذا التعليل حينئذ يقول نظر الإمام في هذا التطهير في مورد هذه الرواية إلى هذه الفرضية، أما الفرضية التي لا يعلم أيضا بمقدار الحرام تفصل لكن يعلم إجمالا بأنه أكثر من الخمس، هل يظهر بالخمس أو لا يظهر بالخمس، ليس فيه مفهوم لا ينعقد لهذا البيان ولهذا الوجه، لا يؤدي إلى أن ينعقد مفهوم في الجملة على نفي الخمس في ذلك المورد. اللهم إلا أن يمنع عن أصل الإطلاق في صحيحة عمار بن مروان بأن يقال كما قد يقال في بعض الروايات أن صحيحة عمار بن مروان بصدد بيان ما فيه الخمس وتشريع أصل ما فيه الخمس، وأنه عناوين خمسة: ما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام والكنوز فيها الخمس، ليست ناظرة إلى التفاصيل
حتى يتمسك بإطلاقها في مقام بيان أصل تشريع ما فيه الخمس من العناوين. إلا أن مثل هذا التشكيك قلنا فيما سبق في بحث سابق أشرنا إلى أنه لا ينبغي أن يقبل، وإلا لانهدم جملة من الإطلاقات، خصوصا وأن صحيحة عمار قلنا فيما سبق بالأمس أنها تعرضت لبعض الشروط وهو شرطية الجهل بصاحب المال. قال إذا لم يعرف صاحبه، إذن معنى أن الرواية في مقام بيان ما هو موضوع الخمس على الأقل في الحلال المختلط بالحرام، فلو كان موضوعه مقيدا بالجهل بمقداره ولو إجمالا حينئذ كان ينبغي أن يذكره كما ذكر اشتراط وشرطية الجهل بصاحبه. إذن فهذا الوجه لا يمكن أن يكون موجبا لتصحيح ما علقه المحشون على العروة من المنع عن الإطلاق في صحيحة عمار بن مروان لموارد الجهل بالمقدار تفصيلا، لكن العلم إجمالا بكونه أكثر من الخمس أو بكونه أقل من الخمس. فيبقى التطهير التعبدي الذي يذكره السيد الماتن حتى في موارد العلم إجمالا بكونه أكثر أو أقل تاما إلى هنا. الوجه الثاني هو أن يقال بأن ظاهر هذه الروايات سواء صحيحة عمار أو معتبرة ابن سنان أو رواية حسن بن زياد، ظاهر هذه الروايات بقرائن ومناسبات مختلفة لفظية في ألسنتها أو لبية وارتكازية في موردها محفوفة بها، ظاهرها أنها بصدد الامتنان على المالك للحلال من خلال تطهير ماله وتخليصه من هذا الحرام الذي اختلط بماله بعد توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهي في صدد الامتنان على الإنسان بتطهير أمواله من ذلك الحرام، كما أن ظاهرها بحسب تلك القرائن اللفظية أو اللبية والمناسبات أنها في نفس الوقت التي تريد أن تطهر وتمتن على صاحب الحلال بتطهير ماله تريد أيضا أن لا يفوت حق ذلك الغير الذي هو مالك الحرام مجانا وبلا أي أثر، وإنما يحفظ حقه أيضا من خلال صرف ما يكون راجعا إليه في مصارف البر العامة والتي منها الخمس، فإن الخمس قلنا فيما سبق نحو تصدق ونحو بر ونحو خير عمل خير، فإن الخمس أيضا كسائر الأموال التي يصرف في المصارف العامة مصارف البر العامة والقربية. إذن فظاهر هذه الروايات أنها تريد أن تقوم بهذا الدور، وهو أنه من ناحية يطهر مال الحلال لصاحب المال الحلال من هذا الحرام الذي اختلط بماله، ومن ناحية أخرى أيضا لا يهدر حق ذاك الإنسان المسكين الذي سرق ماله أو الذي أخذ ماله حراما في ضمن واختلط في ضمن هذا المال، ذاك أيضا يبقى له شيء ولو من خلال صرف من خلال تحوله إلى الأموال التي تصرف في مصارف الخمس التي هي من وجوه البر ومن وجوه الإحسان ومن وجوه الخير. حينئذ يقال أنه بعد قبول هذه النكتة، نكتة الامتنانية على صاحب المال ونكتة أيضا حفظ حق الغير الذي هو ذلك المالك للحرام المختلط بالمعنى المعقول من الحفظ، بالمعنى الذي أشرنا إليه وهو الحفظ التصدقي حفظ الخيري حفظ البري، كما في روايات التصدق أيضا تدل على نفس المعنى، فإنه نحو حفظ ونحو إيصال للمال مرتبة من مراتب إيصال المال إلى صاحبه باعتبار أنه خير عن صاحبه. إذا قبلنا أصل هذه المقدمة حينئذ يقال أنه لا ينعقد إطلاق في روايات الباب لا لموارد العلم التفصيلي بمقدار الحرام، باعتبار أنه في مورد العلم التفصيلي بمقدار الحرام لا شك فيما يكون للغير لكي يحتاج إلى التحديد والمصالحة والمراضات معلوم مقدار الغير، فحينئذ تخليص المال الحلال من الحرام بدفع ما هو معلوم من أنه حرام والتصدق به عن صاحبه أو دفعه إلى ولي صاحبه وهو صاحب الخمس. فإذا فرض المال معلوما تفصيلا لا موضوع للتحديد ولبيان ما ينبغي أن يدفعه المقدار الذي لا بد أن يدفعه محدد ومشدد. وفي مورد كون المال المختلط بالحرام الحرام غير معلوم تفصيلا لكن معلوم إجمالا أنه أكثر من الخمس أو معلوم إجمالا أنه أنقص من الخمس في مثل هذا المورد أيضا لا إطلاق لهذه الروايات لأن هذه الروايات بصدد التحديد كما قلنا لذاك المقدار الذي لا بد أن يكون به من ناحية امتنان على الحق ذلك الغير. ومن الواضح أنه لو علم بأن مال الحرام نسبته إلى أمواله نسبة ضئيلة جدا غاية الأم لا يعلم مقدارها كما لو كان يعلم أنه نسبة العشر أو نسبة 1 من 20 حينئذ يكلف هذا المسكين بأن يدفع الخمس من أمواله وهو يعلم بأن ما يكون للغير هو نسبة أقل ما يكون للغير على أفضل تقديراته أقل بكثير من هذا الخمس أي امتنان في هذا على هذا المكلف كيف يكون هذا منة عليه بتطهير ماله في مقام الامتنان عليه يقول قد امتن الله ورضي من الأشياء بالخمس أو يكون هذا التحديد حينئذ نحو ظلم لا امتنان نحو تعسف على هذا الإنسان لا امتنان عليه وكذلك العكس لو علم إجمالا بأن هذا المال أكثر من الخمس بكثير لعل ما هو الحلال له نسبته نسبة 1 العشر إلى المال 9 أعشار المال المحرمة يحتمل أن تكون 9 أعشار المال محرمة ويعلم إجمالا أنه أكثر من الخمس بكثير إما 9 أعشار المال للغير أو 8 أعشار المال للغير هنا يقال أنه يدفع الخمس وبهذا يحفظ حق ذلك الإنسان الذي يراد حفظ حقه بهذه المرتبة من المراتب وهي مرتبة التصدق عنه أو صرفه في وجوه البر. إذن فظهور هذه الروايات بحسب تلك القرائن اللفظية أو اللبية في لسان الامتنان من ناحية وحفظ حق الغير أيضا بالمرتبة المعقولة لحفظ حق الغير الأموال التي يكون صاحبها مجهولا لا يمكن معرفته والوصول إليه هذا الأمر المرتكز يجعل حينئذ هذه الروايات صحيحة عمار أو غيرها غير ظاهرة في الإطلاق من هذه الناحية يعني لا يكون فيها إطلاق لأكثر من موارد احتمال انطباق المقدار الحرام على الخمس بحيث يحتمل على الأقل انطباقه على الخمس يكون هناك احتمال الانطباق على الخمس نعم لا يمكن لا يشترط العلم انطباقه على الخمس يحتمل انطباقه على الخمس أما لو علم بعدم انطباقه إما للعلم بأنه أنقص من أو للعلم بأنه أكثر من هذا في الأول تكليفه بالخمس ليس منة على هذا الإنسان في الثاني أيضا الاكتفاء بالخمس ليس حفظا لحق ذاك الغير الذي يراد حفظ حقه بهذه المرتبة التي أشرنا إليها من الهيئة إذن الروايات ليست ظاهرة في هذه الحالة أنه يراد جريمته بالعكس ظاهره في أنه يراد التخفيف عليه لسان الروايات أنه لسان التخفيف للعقوبة ليس من قبيل الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لسانها لسانه إن تاب تاب المال معه كل خب ليس له لو أخذ الكل حتى لولا هذه الروايات لم يكن يجب عليه أن يدفع الكل كان يقتصر على المقدار المتيقن والباقي على ما سبيتي يده حجة فيه إذن فهذه الروايات لا تريد أن تعاقب هذا الإنسان وإنما تريد أن تخفف عليه لسانها وسياقه والنكتة المركوزة فيها أيضا ذلك لسان التخفيف والتطهير وأنه لأنه تاب تاب ماله أيضا معه وطهر ماله لسان تطهير المال وتطهير المال عرفا يفهم منه التخفيف بحسب الحقيقة إذن فهذه النكتة التي قلنا في روايات أمثال معتبرة السكوني وحسن بن روايات حسن بن زياد ونحوها فيها مناسبات لفظية واضحة في مثل صحيحة عمار الارتكاز فيها مناسبة ارتكازية لا أنها مناسبة فإنه لم يرد فيها سؤال وهذه الخصوصيات الواردة إلا أن نفس ذاك الفهم والارتكاز العرفي المستفاد من روايات معتبرة السكوني ونحوها أيضا موجودة في هذه الروايات خصوصا وأن تلك الرواية تقول أن هذا تسنده إلى أمير المؤمنين بحيث كان أمير المؤمنين قد أخرج الخمس، أمر بإخراج الخمس، وبأن الله قد رضي من الأموال في مقام تحديدها بالخمس. إذن فحينئذ بهذا يمنع من انعقاد إطلاق حتى في صحيحة عمار بن مروان لموارد العلم الإجمالي بأن الحرام أكثر من الخمس أو أنه أنقص من الخمس. هذا الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في مقامه نصرة المشهور، يعني نصرة المحشين على العروة الذين قالوا أنه لو كان المال الحرام يعلم إجمالا بكونه أنقص من الخمس يكتفى بدفع المقدار المتيقن، ولو علم إجمالا كونه أكثر من الخمس يجب التصدق بالزيادة أيضا. هذا الوجه الذي لعله هو واقع مدركهم ومبناهم في نفسه تام، هذا الوجه للمنع عن هذا الإطلاق بهذا البيان تام، يعني النكتة المبينة فيها فيه في هذا الوجه نكتة مقبولة عرفا. لكن هنا يوجد لنا تعليقان على هذا الوجه. التعليق الأول أن هذا الوجه لا يقتضي ما ذهب إليه المشهور، يعني ما ذهب إليه المحشين، مشهور المحشين على العروة لا يقتضي ما ذهب إليه مشهور المحشين على العروة من عدم جريان التخميس في المال المختلط بالحرام الذي يعلم إجمالا كون الحرام أكثر فيه من الخمس أو أقل فيه من الخمس، بل هذا الوجه غاية ما يقتضيه يقتضي أنه في مورد يحتمل فيه انطباق المقدار الحرام على الخمس يكتفى في التطهير بالخمس، وفي مورد يعلم إجمالا بأن الحرام أكثر من الخمس لا بد أن يدفع بنحو بحيث يكون دفع الخمس حينئذ من المال مما يحتمل انطباقه على المال فيطهر أيضا بدفع الخمس، وذلك بأن يدفع الزائد المعلوم إجمالا كونه أكثر من الخمس يدفع أيضا إلى الإمام مضافا إلى الخمس فيطهر المال حينئذ، فيكون التخميس في ذلك المال أيضا مطهرا، لا أنه ليس مطهرا. قالت الأمر لا يكتفى في مقام التطهير بدفع الخمس، وإنما يحتاج أن يدفع أولا المقدار الزائد لكي يكون دفع الخمس بعد ذلك مما يحتمل فيه انطباق المقدار الحرام عليه، لأنه لو دفع مقدارا إلى فرض كان يعلم إجمالا أنه أكثر من الخمس بنسبة فرض المقدار الذي يعلم أنه ليس أكثر منه أو أنه لا يعلم بأكثر من مقدار خمسين فيدفع خمسه بعنوان هذا الزيادة ويدفع الخمس ثانيا الخمس الثاني الذي حينئذ يحتمل أن يكون مقدار الحرام منطبقا على الخمس فيطهر بدفع الخمس حينئذ بعد دفع المقدار الزائد، ويكون مصرف المقدار الزائد ودفع ما يدفع إليه المقدار الزائد أيضا هو نفس مصرف الخمس. والوجه في ذلك هو أن العرف لا يحتمل أن يكون كثرة الحرام أو قلة الحرام موجبا لارتفاع ولاية صاحب المال عن مال الغير، صاحب مال الولاية ولاية صاحب الخمس عن مال الحرام، كون المال الحرام يحتمل انطباقه على الخمس أو يعلم بأنه أكثر من الخمس إجمالا أو يعلم بأنه أنقص من الخمس إجمالا، هذه الخصوصية لا يحتمل العرف دخلها في ارتفاع ولاية صاحب الخمس عن هذا المال، بحيث لو كان يحتمل انطباقه على الخمس فالولاية لصاحب الخمس على المال موجودة ولهذا لابد أن يدفع الخمس إليه. أما إذا كان يعلم إجمالا بأن المال الذي للحرام أكثر من الخمس بمقدار معين أكثر ويحتمل أن يكون أكثر من ذاك المقدار أكثر من الخمس بحيث لا علم تفصيلية به، هناك بعد لا ولاية لصاحب الخمس. هذه الخصوصية التي أشير إليها في الوجه وإن كانت توجب عدم انعقاد الإطلاق اللفظي في هذه الروايات لكن لا توجب حينئذ احتمال الفرق بهذه النكتة،
وهي أن ولاية صاحب الخمس إذا موجودة على مال ما على أموال المالك المجهول فموجودة سواء كان بمقدار الخمس أو أنقص منه أو أكثر منه. لا يحتمل أن الأنقصية والأكثرية يوجب انتفاء ولاية صاحب الخمس وهو الإمام على هذا المال. وإذا لم تكن موجودة فكما لا تكون موجودة على الأكثر لا تكون موجودة على الخمس أيضا. ومن هنا حينئذ يكون الزيادة أيضا يكون المطهر الخمس، لكن لابد أن يدفع بشكل بحيث يحتمل خروج تمام مال الغير، يحتمل لا يعلم خروج تمام مال الغير بدفع الخمس. فيكون مفاد هذه الروايات حينئذ هذا المعنى العرفي والارتكازي، إذا أردنا أن نطبق النكات الارتكازية والعرفية على الرواية، أنه لابد أن يدفع بمقدار بحيث يكون دفع الخمس حينئذ الخمس الأول الخمس الثاني هذا الدفع يحتمل انطباق المقدار يحتمل انطباق المقدار الذي هو للغير وللمالك المجهول على ما يدفع على ما يدفعه حينئذ بأن يدفع الزيادة ويدفع الخمس بعد أن يفرز الزيادة. حينئذ يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على الخمس بعد نعم على نحو الوجوب. حينئذ يدفعه يدفع الزيادة مع الخمس إلى صاحب الخمس ويكون حينئذ هذا مطهرا للمال تطهيرا حقيقيا كما في موارد احتمال انطباق الخمس. فيكون مفاد هذه الروايات هو أنه لا بد أن يدفع بنحو بحيث يحتمل أن يكون ما هو المقدار المحرم منطبقا على الخمس الذي يدفعه. إذا لم يكن يعلم إجمالا بكون الحرام أكثر فأول خمس يدفعه أول ما يدفعه بعنوان الخمس يحتمل انطباق الحرام عليه يكون مطهرا. إذا كان يعلم إجمالا بأنه أكثر من الحرام يدفع المقدار المتيقن أكثريته ثم يدفع الخمس الذي أيضا سوف يحتمل أن يكون الحرام الباقي بعد إخراج الزيادة منطبقا على الخمس فيكون مطهرا. هذا الإطلاق أيضا موجود في هذه الرواية، لا وجهه لا يقتضي ذلك الارتكاز وتلك المناسبة رفع اليد عن هذا الإطلاق بهذا المقدار، لأن العرف لا يحتمل حينئذ أن يكون كون المقدار يحتمل انطباقه أو كونه أكثر يعلم بأكثريته بمقدار يؤدي إلى ارتفاع ولاية صاحب الخمس على مال الغير. إذا له مثل هذه الولاية وحفظ حقه بصرف ماله في مصارف الخمس التي هي من المبرات ونوع من التصدق إذن هنا أيضا يكون موجود. يعلم أنه أكثر من الخمس كيف جريمة؟ إذا يعلم أنه أكثر من الخمس فينبغي أن يدفع ما يعلم أنه أكثر ثم يدفع الجريمة الذي قلنا أن يدفع شيئا أكثر مما يعلم أكثر مما يعلم أنه للغير أو يعلم أنه بكثير أقل من هذا المقدار مع ذلك من أمواله يدفع ذاك جريمة. أما هنا افترضنا أنه يعلم بأنه إجمالا أكثر من الخمس. إذن فالتعليق الأول يرجع إلى أن هذا الوجه الذي يعتمد فيه في المنع عن الإطلاق على نكتة ارتكازية، هذه النكتة الارتكازية لا تقتضي تضييق الإطلاق ورفع اليد عن بأكثر من هذا المقدار، يعني بأكثر من أنه لا بد أن يدفع الدفع الذي يحتمل انطباقه على الخمس فيكون مطهرا. فلو كان من الأول يحتمل انطباقه يكتفى بدفع الخمس، وإذا كان يعلم بأنه أكثر من الخمس فالمقدار المتيقن في الزيادة المتيقنة على كل حال يدفعها أولا ثم عندما دفعها يحتمل أن يكون الباقي منطبقا على الخمس يدفع الخمس أيضا، ويكون مصرف الزائد أيضا نفس مصرف الخمس بتلك النكتة الارتكازية التي أشرنا إليها التي قلنا أن هذه النكتة تريد أن تمنع عن الإطلاق. نحن لا نريد بهذه النكتة أن نستدل، نريد بهذه النكتة أن نمنع عن الإطلاق، ومدعانا أن هذه النكتة لا تمنع عن الإطلاق بأكثر من هذا المقدار، يعني حتى هناك الخمس مطهر فيما إذا جعل المال بشكل بحيث حينما يدفع الخمس يحتمل انطباق ما هو للغير على الخمس، وطريقته بأن يدفع أولا الزيادة المتيقن من الزيادة ثم حينئذ يحتمل أن يكون الحرام الباقي منطبقا على الخمس ويحتمل كونه أكثر من الخمس يدفعه أيضا. وإطلاق الرواية تشمل هذا المورد، والارتكاز لا يوجب تقييد هذا أجل الإشكالات إلى بعد البحث. التعليق الثاني هنا هو أنه أساسا هذا البحث إنما نحتاجه بناء على أن يكون مصرف الأموال التي تكون للغير للمالك المجهول غير مصرف المال الذي يكون للغير ويكون متميزا أو مقداره معلوما تفصيلا غير مصرف المال الذي يكون للغير ويكون مختلطا ومقداره مجهولا كما لعله ظاهر المشهور حيث أنهم جعلوا مصرف المال الأول التصدق جعلوه من باب رد المظالم والتصدق على الفقير وجعلوا مصرف الثاني الخمس وحينئذ وقعوا في هذا التمييز بين موارد العلم الإجمالي بكونه أكثر أن هذا يلحق بالأول أو يلحق بالثاني موارد العلم الإجمالي بالزيادة على الخمس هل نلحقه برد المظالم فيتصدق به أو نلحقه بالخمس فيكتفى بدفع الخمس ويكون مطهرا تعبديا من هنا بعضهم أيضا في مقام العمل هكذا قال يدفع الخمس ويدفع الزائد المقدار الزياد الزائد المقدار المتيقن زيادته على كل حال يتصدق به ويكون مصرفه مصرف مجهول المالك وبعضهم احتاط وقال كلا هم الزيادة وهم الخمس ينبغي أن يدفع إلى مجمع العنوانين مجمع عنوان الخمس ومجمع عنوان رد المظالم طبعا القول الثاني خب أحوط من دون شك يكون أحوط حينئذ أما القول الأول الذي يقول بأنه يدفع الخمس لصاحب الخمس ويدفع الزيادة حينئذ يدفع الزيادة لمصرف رد المظالم ويتصدق به هذا لا وجه فني له كما حشى بذلك بعض المحشين على العروة فإنه لو كانت روايات الخمس شاملة فهي تدل على التطهير بالخمس بحسب الحقيقة ولو كانت غير شاملة فهي لا تشمل لا الزيادة ولا الخمس فكيف يفصل يقال خمسه يدفع لأصحاب الخمس وزيادته يدفع لغيرهم هذا أمر حينئذ خلاف النقطة الفنية النقطة الفنية تقتضي إما أن يدفع كليهما إلى مصرف الخمس أو إلى مجمع العنوانين كما هو الأحوال أو أن يدفع إذا فرض أن الروايات لا إطلاق لها روايات التخميس حينئذ يدفع كلها حينئذ إلى يتصدق بها جميعا كما في موارد العلم التفصيلي على كل حال هذا الكلام يعني هذا البحث إنما ينفتح التعليق الثاني حاصله أن هذا البحث إنما ينفتح على هذا المسلك لعله هو المشهور من أن المال الذي يكون للغير ويكون متميزا مثلا أو مقداره معلوما تفصيلا لا بد من التصدق به ومصرف التصدق غير مصرف الخمس مصرف الخمس السادة مثلا والبسط الموجود في روايات قسم كيفية قسمة وأما بناء على ما تقدم من أن ظاهر روايات التصدق في مورد مجهول المالك هو أن المال الذي يكون مالكه مجهولا لا يمكن الوصول إليه ومعرفته حتى لو كان متميزا كما هو مورد صحيحة ابن يونس بن عبد الرحمن ومورد صحيحة الرواية الأخرى التي هي أيضا صحيحة بسند الصدوق على ما سوف يأتي فإنها بسند الصدوق صحيحة وسوف نبحث عن سندها أيضا ظاهر تلك الروايتين بل صريح الرواية الثانية أن المال الذي لا يعرف صاحبه حتى المتميز إنما يعود إلى الإمام فإنه ليس له صاحب غيري في تلك الرواية رواية ابن أبي داود ابن أبي يزيد فإنه ليس له صاحب غيري ورواية يونس أيضا فيها إشعار بأنه هذا يرجع إلى الإمام لأنه هو وكله وأعطاه الولاية بأن يبيع المال ويتصدق به على أصحابه وإخوانه وهذا أيضا نحو تصرف ولائي مالكي بحسب الحقيقة في المال الذي يشعر بأن هذا المال يعود للإمام بناء على هذا الاستظهار الذي تقدم وسوف نشرحه أيضا سوف لا يكون هناك فرق أصلا بين مصرف المال الذي يكون متميزا معلوما مقداره أو المال الذي يكون مختلطا كله يكون ملكا للإمام يعني لمنصب الإمامة وجهة الإمامة ويكون من أموال من الأموال العامة وأموال البر والخيرات العامة التي قسم منها يسمى بما هو ملك الإمام كالخمس والأنفال والإرث الذي لا وارث له وموارد كثيرة ومنها مجهول المالك مطلقا
يقال أن مجهول المالك المستفاد من تلك الروايات أنها تعود إلى الإمام بحسب الحقيقة، يملكها الإمام كالمال الذي ليس له وارث، مات المورث ولا وارث له، مات صاحب المال له أعول من لا عيلة له. إذن فإذا استظهرنا هذا الاستظهار من روايات التصدق كما هو ظاهرها وسوف يأتي أيضا إشارة إليه، حينئذ هذا البحث كله لا موضوع له، يكون حينئذ المال المختلط بالحرام سواء كان علم تفصيلا مقدار الحرام فيه أو علم إجمالا مقدار الحرام أنه أكثر من الخمس أو احتمل انطباقه، لا يستفاد من هذه الروايات إلا هذا الشيء، أن هذا المالك الذي يملك مال المجهول على كل حال يرجع إليه أو يعود إليه إما بنحو الملك أو بنحو الولاية، هذا المال لكون مالكه مجهولا يعود إلى الإمام، حاله حال سائر ما يعود إلى الإمام من الأموال. وحينئذ إذا كان مشخصا مقداره أو متميزا في الخارج فهو لا بد أن يدفع للإمام، فإذا أمر بالتصدق يتصدق عنه، لم يأمر أخذه يأخذه يصرفه في مصارفه. وإذا كان مقداره مجهولا حينئذ احتمل كونه بمقدار الخمس، يستفاد من هذه الروايات أن هذا الإمام الولي والمالك للمال اكتفى في كل مورد يحتمل أن يكون هذا المال بمقدار الخمس، اكتفى بمقدار الخمس. فحينئذ إذا كان من أول الأمر يحتمل أن يكون بمقدار الخمس، يدفع الخمس إلى الإمام بحكم هذه الروايات. وإذا كان يعلم إجمالا بأنه أكثر من الخمس، فبعد دفع المقدار المتيقن زيادته سوف يحتمل انطباق الخمس على تمام الباقي من الحرام في المال، فيدفع أيضا خمسه ويكون مطهرا لهذا للمال. فإن ظاهر هذه الروايات التحديد في كل مورد يحتمل كونه بمقدار الخمس، التحديد في مقام المطهرية وفي مقام رجوع الباقي كله، رجوع الباقي كله إلى المالك حلالا للمالك، سائر المال لك حلال، والمولى هنا اكتفى بمقدار الخمس حينما يحتمل انطباقه تلك المناسبة والنكتة المذكورة في الوجه الثاني. إذا نعمل بها كلما يحتمل أن يكون هذا المقدار هو مقدار الحرام، أما لو علم بزيادته تفصيلا وإجمالا لا بد من دفع الزيادة، ويكون مصرفه نفس مصرف الخمس أو النقيصة، لأن كله يرجع إلى الإمام بحسب الحقيقة. إذن فبناء على هذا المبنى الذي هو الصحيح لا يكون حينئذ فرق بين الزيادة والنقيصة إلا من ناحية مقدار ما ينبغي أن يدفع للإمام، فإنه على فرض احتمال الانطباق من أول الأمر على الخمس يكفي دفع الخمس، وأما على فرض العلم إجمالا بكونه أكثر من الخمس بعد دفع المقدار المتيقن زيادته يدفع الخمس ويكون مطهرا للباقي حيث يحتمل انطباق الحرام عليه أيضا، ويكون مصرف الزيادة المتيقنة كمصرف الخمس، لأننا استفدنا من روايات التصدق أن المتميز أيضا مصرفه نفس المصرف، مصرفه هو عبارة عن أنه للإمام لأنه ليس له صاحب غيري في رواية داود، وصاحبه الإمام كالخمس الذي هو صاحبه الإمام. ولو كان علم إجمالا بأنه أنقص من الخمس أيضا لقرينة الامتنان التي أشرنا إليها لا يجب على هذا الإنسان دفع الخمس، بل يكتفى بدفع المقدار المتيقن على ما سوف يأتي هذا البحث، من أنه تكون يده حجة في الصور الغالبة في الباقي، فالمقدار المتيقن أنه للغير يدفعه للإمام، أيضا لا بد أن يدفعه للإمام لأن مصرف مجهول المالك كله مصرف واحد، خمسه دون خمسه أزيد من خمسه، متميزه وغير متميزه كله المصرف فيه يكون واحدا، فيكون هذا البحث حينئذ غير مثمر. فالتفصيل بين الخمس والزيادة والنقيصة إنما يتم بناء على فرض أن مصرف المال المجهول مالكه غير مصرف الخمس، وأن المال المجهول مالكه مثلا يجب فيه التصدق بينما الخمس يجب بسطه على الأقسام الموجودة في باب الخمس، وأما مع إنكار ذلك وإرجاع الكل إلى ملكية منصب الإمامة بحسب الحقيقة وحمل روايات التصدق الأمر بالتصدق في المال المجهول مالكه المتميز على أن هذا أعمال الولاية، هناك بالخصوص قال الإمام لهذا الشخص أنت هكذا افعل تصدق به على إخوانك من أهل الولاية كما في صحيحة يونس، لا أنه بيان لوجوب التصدق شرعا في نفسه، بناء على هذا الفهم سوف يكون هذا البحث غير مثمر عمليا، ويكون حال الجهل بالمقدار والعلم بالمقدار من هذه الناحية على حد واحد مع النكتة التي أشرنا إليها وهي مطهرية الخمس لسائر المال كلما احتمل انطباق المعلوم إجمالا حرمته بمقدار الخمس ولو بعد دفع الزيادة المعلومة إجمالا. فبهذا ينتهي البحث عن هذه الجهة الخامسة أيضا.